يدخل عليه يهون عليها المصيبة ويسهل عليها الأمر، وهذه تعزيتنا العادية دي ما هي إلا يعني شيء يعني ما يقوم بالواجب، لكن عاد كون الإنسان بس يعني بهالدعوات هذه وكذا هذا يعني أقل شيء، هذا شيء قليل بالنسبة، لكن هذه هي التعزية الكاملة، هذه يستحب للإنسان أنه يعملها خصوصا إذا كان الإنسان المعزي يعني إنسان معروف بالعلم معروف بالصلاح معروف كذا، يصيب التأثير أكثر مما يأثر غيره، يصيب التأثير الكبير على هذا يخفف عن هالمصائب هذه. فقال تسن تعزية المسلم إلى ثلاثة أيام، إلى ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام التعزية جفا، بعد الثلاثة ما فيها إلا تذكره، كان تذكره ما أنت تعزيه، تذكره بالمصيبة، بعد ما أخذ يسلو عنها وينساها رح تذكره فيها، فالتعزية هي ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام ما ينبغي. إذا إنسان مثلا قادم من سفر أو معلم أو كذا ويخشى أنه يعني لا بس، قال إلى ثلاثة أيام بلياليهن لأنها مدة الإحداد المطلق. قال المجد إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إلى حضار، لأنه ما ينبغي يسامح للزوجة إحدادها أربعة أشهر وعشرة أيام، أما غير الزوجة فلا له إلا ثلاثة أيام، للثلاثة أيام يتعزى ويعتبر أنه في حالة عزى وفي حالة مصيبة، بعد هذا ما ينبغي إلا أنه يكون عاد، بعد ثلاثة أيام ما ينبغي إلا أنه يرجع على طبيعته وعلى عاداته وعلى عاداته الطبيعية. وأما الزوج فيه لا، أربعة أشهر وعشرة أيام تبقى محادة على زوجها، فيقال له أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك، لأن الغرض الدعاء للمصاب وميته. روى حرب عن زرارة بن أوفى قال عز النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على ولده فقال أجرك الله وأعظم لك الأجر، ويقول هو يعني المعزى يجاوب فيقول استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، رد به الإمام أحمد. يقول ولا بأس بالبكاء على الميت، لا بأس بالبكاء على الميت، البكاء هذا رحمة، والبكاء نفسه يخفف المصيبة، كون العين تجمد ولا تبكي هذا مما يزيد الألم، مما يبقي الحسر باقي، لكن هالدموع إذا هلت هذا خففت المصاب، تخفف المصيبة على الإنسان، تخفف على المصاب. فالبوفى النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عينه على ابنه وذرفت عين ابنه على غيره، فالبكاء هذا لا بأس جاي ولا ينافي الصبر ولا ما ينافي شيء من هذا جاي. ولا بأس بالبكاء على الميت لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، يعذب بالكلام الفاحش بالتسخط عدم بإظهار الكلام الفاحش والعياذ بالله، وعدم الصبر وعدم الرضا بما قدر الله تبارك وتعالى، هذا هو الممنوع. أما البكاء وأما الحزن هذا ليس على الإنسان فيه شيء، ولأن هذا من غير استطاعة الإنسان، الله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأنت ما يمكن أبدا إنك ما تحزن، ما تقدر ما تستطيع، إنسان يموت قريب ويموت قريب والقريب وحبيب يميت ولا يحزن ما يتمكن، فلو وخذ هذا كان وخذ شيء ما يقدر عنه ما يطيق، ولكن من رحمة الله بعباده أن الله ما يوخذنا بهذا. وهذا وفاء للميت، ولكن يعذب بهذا وأشار إلى اللسان. وأخبار النهي محمولة على بكاء معه ناد أو نياحة. قال الماجد إنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما كثيرة. ويحرم الندب، هذا الذي يحرم، هذا الذي يحرم الندب. الندب معناه تعداد محاسن الميت، تعداد محاسن الميت، هذا يسمى ندب. إذا قال مثلا إيش الشجاع الكريم المحسن الذي يعمل لنا كذا، هذا أشياء الندب، وهذا التقي الصالح العالم قام يردد هالألفاظ، هذا هو الندب، هذا حرام، ما يجوز أن الإنسان يندب ويذكر محاسن الميت على هالطريق. ذكر محاسن الميت في أمور أخرى كلها لا بأس، لكن على هذه الطريقة مع النياحة ومع هذا ما يجوز، هذا هو الذي لا يبكي. يبكي ويعدد محاسن الميت، هذا هو الذي هو الندب الذي لا يبكي. وكذلك تحرم النياحة، النياحة معنى رفع الصوت للبكاء بتعداد المحاسن، وأكثر ما يكون من النساء. إذا مات ميسر ينوح، هذا ما يجوز، حرام، هذا حرام، وينافي الصبر، الصبر ينافيه، لأن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فهو عنده أمران، عنده صبر ورضا. الرضا أنت يعني ما أنت مكلف تصل إليه، إن وصلت إليه فهذا يعني رفعه والسمو، وإن لم تصل إليه فالمطلوب منك الصبر، فقد الصبر في لسانك وفي يدك وفي قلبك. لا تظهر شيئا مما يسخط الله، لا باللسان ولا باليد ولا بلا، لا تلطم، لا تشق، لا تعمل عمل، لا تنوح وتندب، هذا هو الممنوع. أما البكاء ونحو فهذا جائز. قال والنياحة وهو رفع الصوت بذلك برنة، لقوله تعالى ولا يعصينك في معروف، ولا يعصينك في معروف، وهذا ضد المعروف. النياحة والنادب خلاف المعروف، المعروف هو الصبر على آلام الله المقدرة. قال أحمد هو النوح فسماه معصية. وقالت أم عطية أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح، متفق عليه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمع، كلهم العنين التي تنوح والتي تستمع له، كلهم والعياذ بالله مشتركين من لعن. المهم يا أخواني، الجنائز هذه لها أحوال شرعية ولها أحوال بدعية، لها أحوال شرعية ولها أحوال بدعية. فإذا أردنا أن نتبع الأحوال الشرعية فعلينا أننا نرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هدي نجيبه نلخصها بكلمة. النبي عليه الصلاة والسلام إذا عند المحتضر أمر أن يلقن لا إله إلا الله، أمر أن يلقن هذا المحتضر لا إله إلا الله، وإذا قالها مرة تكفي حتى لا يرضى. فإذا مات هبطت عينيه ولينت مفاصله، ثم إذا تحققت وفاته أسرع في تجهيزه، أسرع في غسل التغسيل الشرعي، كف التكفين الشرعي، ثم حمل وصلي عليه الصلاة الشرعية بقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، ثم حمل إلى المقبرة ودفن ثم بعد دفنه وقف صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه والمسلمون من بعده، فقال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يقف المسلمون والمشيعون عند القبر، يقفون عند القبر ثم يدعون للميت ويستغفرون له ويسألون الله تبارك وتعالى له الرحمة والمغفرة. بعد هذا يعزى من المصابون بالميت، وبعد هذا كل شيء ينتهي. هذه هي المراسم، مراسم الجنازة الشرعية، ما في أكثر من كذا. أما اتباع أصوات، اتباع قراءات، أناشيد، كذا وكذا، هذا ما ينبغي. أما مثلا القبور، تعلية القبور أو الذبح عند القبور أو الإطعام عند القبور أو تلاوة القرآن عند القبور، هذه كلها أمور لم ترد ولم تشرع. كذلك بعد الدفن الجلوس وعمل مراسم خاصة، وإطعام الطعام وذبح الذبائح والأشياء، هذه كلها مآثم، يسمى مأكم، هذا يسمى المأكم، مكروه، ومكروه للأكل منه ومكروه الحضور. فعمل مثلا أعياد بعد 7 أيام، بعد 40 يوم، على دور العام، على دور العام، على كذا، هذا كله غير صحيح. الميت إذا مات يدعى له ويحج عنه ويتصدق عنه ويستغفر له ويعتمر عنه، كل هذه الأعمال تفعل، عنه ويصل ثوابها إليه. إذا كان عليه ديون تقضى ديون، هذا هو الواجب. يجب على المسلمين أنهم يتقيدون بمثل هذا. أما الأمور التي طرأت والتي داف، يجب على المسلمين محاربتها، يجب عليهم أنهم يحاربوا مثل هذه الأمور ولا يخلوها تجعل وتنسب إلى دينهم وإلى شرع الله الذي شرعه فيه. يقول: ما حكم مرور المرأة بين يدي المصلي في الحرم وفي غير الحرم؟ أما في غير الحرم فهي تقطع الصلاة، مرور المرأة أمام الرجال يقطع الصلاة، وأما في الحرم فقد ورد حديث ليس بالقول أن الناس كانوا يمرون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمكن أن يكون هذا من خواص الحرم، من خواص الحرم، وين فيه ضرورة قصوى للمرور فلا بأس إن شاء الله.
ما حكم وضع اليدين على مؤخرة الإنسان عند السير أو الوقوف؟
ما في شيء لك، أما في الصلاة فلا ينبغي، أما في السير ما في شيء، لا بأس.
ما هو الصحيح الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة وضع اليدين في الصلاة؟
ورد في حديث وائل بن حجر أنه يضع يده على صدره، أنه يضع يديه على صدره، هذا أصح حديث ورد في وضع اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه على صدره، هو حديث وائل بن حجر. أما حديث علي من السنة وضع اليدين على السر، فهذا أهل العلم قالوا أنه ضعيف،
بعض المصلين منذ أن ينتهي الإمام يسلم على من كان بجواره قبل مشروعية التسبيح والتكبير والتهليل، فما الحكم في هذا؟
إذا اتخذ هذا على أنه عبادة ما ينبغي، إذا سلم صافحا على من يمينه وشماله ما ينبغي هذا، لكن إذا انتهى من الذكر المشروع للصلاة وأراد يسلم، يعني على أساس السلام، سلام، ما هو على أساس إن هذه شعيرة تابعة للصلاة، إن هذا لا بأس به، لكن على إنه لا تابع للذكر وتابع تقبل الله وكذا، هذا ما ينبغي.
تقول بأنها طالبة علم تدرس في دار القرآن وتحتاج لكتاب الله في القراءة والدراسة طيلة أيام الدراسة، فما الحكم في مس كتاب الله بدون طهارة؟
هذه الجمهور العلماء يجوزون، جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة لا يجوزون مس المصحف على غير طهارة، يمنعون منه. في قول ثاني لكن حديث صحيح، حديث عمرو بن حزم ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يمس القرآن إلا طاهر. فالأفضل له إذا دعنا تحط يديها، تحط في يديها شراريب، شراريب تحط في يديها وتمس المصحف ما في شيء، لأن ما مست المصحف، مسته من وراء حائل، هذا جائز.
ماذا تقولون لنا عن نقل ميت من مقبرة إلى مقبرة أخرى بعد يومين أو ثلاثة أيام أو أسبوع؟
كان هناك يعني ضرورة أو حاجة فلا بأس، أما مجرد أنه ينقل من مقبرة إلى مقبرة هذا ما يجوز، ولا يجوز نبش الميت، الميت لا يجوز نبشه إلا لضرورة، يكن في ضرورة نبش، من دون ضرورة ما يجوز نبش.
يقول أدى العمرة عن والدته وقبل أن يحلق رأسه لبس لباسه ووضع الطاقية على رأسه ناسيا ثم تذكر فخلع لباسه وحلق رأسه بعد وقت قصير، فهل عليه شيء؟
ما عليه شيء.
اجتماع الناس في بعض القرى مع المواد المصنوعة للمعزين هل هذا مشروع أم لا أرجو الإفادة؟
ما هو مشروع، هذا اللي تكلمنا عنه، قلنا هذه المآتم والاجتماعات هذه بعد الوفاة هذه ما هي مشروع.
نوت العمرة وهي حائض وأحرمت قبل الميقات ودخلت مكة وأدت السعي دون الطواف، فما هو تمام عمرتها بعد طهرها؟
السعي بعد الطواف ما يصح، لازم السعي يتقدم عليه الطواف، لازم السعي يتقدم عليه الطواف، فسعيها قبل الطواف غير صحيح، يجب عليها إذا طهرت أنها تطوف ثم تسعى ثم تقصر، فهي لا تزال الآن محرمة.
رجل يقرأ في إحدى سور القرآن الكريم في الصلاة ومرت عليه آية سجدة ولم يسجد، فما الحكم في ذلك؟
ما في شيء جائز، السجود التلاوة ليس من العزائم، ليس من الواجبات، إنما يستحب استحباب.
ما الحكم عندما يحدث مس أثناء الطواف ويختلط الرجال في النساء خاصة في وقت الزحام؟
ما في شيء، مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان شهوة، إذا مس المرأة من دون شهوة فلا ينتقض الوضوء، ينتقض إذا كان هناك شهوة، إذا مسها بشهوة انتقض الوضوء، ومن دون شهوة فهذا لا ينقض الوضوء.
بعض الجماعات في بعض البلدان تذهب إلى المقابر في الليل وتنام هناك بين القبور فقط للاستيعاب وأخذ العبرة وتذكر الموتى، هل هذا جائز؟
ما هو جائز، ليس هذا بجائز، الجائز أنه يزور ويدعو للأموات ويتذكر ويرجع، أما المبيت عندهم كلام ما يمكن.
دفن عدة أشخاص في قبر واحد بعد موت الشخص الأول، فما الحكم في ذلك؟
الحكم أنه لا يجوز إلا إذا كان هناك ضرورة، مثلا يكثر الموتى وباء أو قتلى أو نحو ذلك ويكثرون ويصعب مثلا كل واحد يوضع في قبر وحده، فعندئذ لا بأس من أن يوضع على اثنين والثلاثة في قبر واحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد، قتلى أحد لما كثر القتل بالمسلمين وكان المسلمون في حالة ضعف بعد الهزيمة والأرض شديدة، أرض المدينة الصلبة اللي هم فيها، صار يدفنون الاثنين والثلاثة في قبر واحد، هذا لا بأس، أما من دون حاجة من دون ضرورة لا يجوز. قالوا وإذا دفنوا في قبر واحد فالأفضل يفصل بينهم إما بتراب وإما بحجارة.
هل حل عقد كفن الميت في قبره مشروع أو لا؟ وإن كان مشروعا فما هو الدليل الصحيح على ذلك؟
لا مشروع، لأن الميت هذا يتأذى من الحزائم هذه، لأنه بعد هذا يتغير حاله، ينتفخ، فإذا انتفخه بالحزائم حصل عليه أذية، يجب حل الحزائم.
هل يجوز الصلاة بعد العصر لغير المكتوبة؟
ما يجوز إلا ذوات الأسباب، بعد العصر وقت نهي، ما يجوز الصلاة إلا إذا كان هناك، إذا كانت الصلاة من ذوات تحية المسجد أو ركعتين الوضوء أو نحو ذلك فهذا لا بأس، وما عداها على النفل المطلق ما يجوز أوقات النهي.
هل دعاء القنوت قبل الركوع أو بعده؟
يجوز هذا وهذا، يجوز أن الإنسان يدعو دعاء القنوت قبل أن يركع، ويجوز بعد أن يرفع أن يركع ويرفع من الركوع، وهذا أفضل، هذا أفضل أنه بعد ما يرفع أنه يدعو دعاء القنوت.
له زوجة لا تنجب ومعها ابنة أخيها، هل تحل له؟
ما تحل، لا يجوز، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، ما يجمع الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها وبين الأختين، هذا حرام، ما يجمع ولا يصح النكاح. نكاح الأخين غير صحيح، العقد بس باطل، مو بس باطل، ما يجمع.
تقول هي امرأة وجاء رمضان وهي مريضة ولا تستحمل الصيام، فما الحكم؟ هل تقضي وتتصدق بنفقة 60 مسكين؟
الحكم بأنها إن كان إن المرض أنه مزمن ولا يرجى زواله به تكبر تطعم ولا تصوم، وإن كان لا إلا يرجى زواله، مرض الآن معها مرض ومعها ضعف، ولكن في احتمال قوي إن الله سبحانه وتعالى يعافيها. مثل هذه لا تتصدق، وإنما إذا قدرت على القضاء تقضي.
ما حكم الصلاة خلف الجماعة أي منفردة والصف الذي أمامه مكتمل؟
هذه فيها خلاف بين أهل العلم. إذا وجدت الصف كامل، بعضهم قال لا تصح الصلاة مطلقا، وبعضهم قال تصح ولو الصلاة ما كامل، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة. والتفصيل أنك إن وجدت الصف غير كامل وصليت فهذا ما تصح الصلاة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف بالبخاري، وإن كان لا إن الصف مكتمل فأنت اتقيت الله ما استطعت، بحثت عن مكان ولا وجدت مكان صد ولا عليك شيء، هذا إن شاء الله أعدل الأقوى.
يقول هل يجوز أن يسجد أحد المصلين سجدتي السهو وهو يصلي في جماعة إذا سهى؟
نعم يسجد إذا سهى الإمام يسجد سجدتي. المأموم إذا كان أدرك الصلاة من أولها، يعني ما فاته ركعة منه، فهذا الإمام يتحمل عنه السجود ولا عليه السجود. فإن كان لا إلا فات شيء من الصلاة، ركعة ركعتين أكثر، فهذا إذا انتهى من القضاء سجد، ما يتحمل عنه الإمام، إلا إذا كان قد أدرك الصلاة من أولها.
يقول كيف نوفق بين حديث النهي عن المرور بين يدي المصلي والحديث الذي ذكرته وزعم هذا السائل أنه ليس بالقوي؟
التوفيق بينهن ان الاحاديث في غير الحرم، الاحاديث الناهيه عن المرور بين يدي المصلي هذه تكون في غير الحرم، يكون هذا الحرم هذه خاصه فيه، تكون من خواص الحرم. هذا مذهب الامام احمد واصحابه واتباعه وكثير من اهل العلم يرون هذا الراي، كثير من هذا.
هل يجوز دخول النساء الى القبور وزيارتها؟
ما يجوز للمرأة أن تزور قبور، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد السرج. بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث، لكن المتخذين المساجد السرج هذا صحيح، بس الزائرات ضعف الحديث، ولكن العلماء أخذوه.
وهل يجوز وضع القبر في البيت؟ أفدنا جزاك الله خيرا. هل يجوز وضع القبر في البيت؟
ما يجوز الإنسان، يعني لو أراد يدفن في بيته يدفن، ما يجوز يدفن يجوز، لكن الأفضل يكون في مقابر المسلمين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.